أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرنا أن تحصيل الحاصل في نفسه مستحيل ذاتا كاجتماع النقيضين، فإن معنى تحصيل الحاصل هو أنه لا يمكن إيجاد الوجود مرة ثانية، فإن كل موجود يأبى عن وجود آخر ويستحيل إيجاده مرة ثانية، فهذا مستحيل. وتحصيل الحاصل منوط لأن يكون الموضوع للأثر واحدا، فإذا كان الموضوع واحدا فالأثر أيضا واحد، فإذا تحقق هذا الأثر فإثباته مرة ثانية تحصيل الحاصل وهو مستحيل. وأما إذا كان الموضوع متعددا فبطبيعة الحال يكون الأثر متعددا، فإن حرمة الإسناد والاستناد كما تترتب على الشك في الحجية وعدم العلم بها، الجامع بينه وبين العلم بعدم الحجية، كذلك تترتب على عدم حجية الإمارة واقعا، فالموضوع محل متعدد. فالموضوع على الأول أمر وجداني وهو الشك، وعدم العلم فهو أمر وجداني ثابت في وجدان كل فرد. والموضوع في الثاني أمر واقعي وهو عدم حجية الإمارة واقعا، فالأثر مترتب على كلا الموضوعين، فالأثر ثابت وجدانا على الموضوع الأول الذي هو أمر وجداني، فإن حرمة الإسناد والاستناد مترتب على الشك في الحجية وجدانا وعلى عدم العلم بها. وأما موضوع الثاني فإثباته منوط بالاستصحاب، استصحاب عدم حجية الإمارة، فإن الاستصحاب يثبت عدم حجية الإمارة واقعا بالتعبد لا بالوجدان، فإذا أثبت عدم حجية الإمارة واقعا بالتعبد ترتب عليه أثره وهو حرمة إسناد مؤداها إلى الشهر وحرمة الاستناد إليه في مقام العمل، وهذا ليس من تحصيل الحاصل، بل غايته أنه لغو وتكرار ولغو، ليس من تحصيل الحاصل كما ذكره المحقق النووي قدس الله نفسه، بل هو لغم وجزاف، وصدور اللغو من المولى الحكيم مستحيل وقوعا لا ذاتا، وإلا فهو في نفسه أمر ممكن ولا مانع من صدوره، بينما يستحيل تحصيل الحاصل ذاتا كاجتماع النقيضين وما شاك لهما. فإذا كان الموضوع متعددا فالأثر بطبيعة الحال متعدد، وإن كان الأثران من سنخ واحد غاية الأمر إذا ثبت هذا الأثر لأحد الموضوعين فإثباته للموضوع الآخر تكرار ولغو لا أنه مستحيل وليس من تحصيل الحاصل كما في كلام المحقق الناريني قدس الله نفسه ثم بعد ذلك ذكرنا أن الكلام يقع في عدة نقاط النقطة الأولى قد تقدم الكلام فيها النقطة الثانية ذكر جماعة من المحققين منهم شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه والمحقق النائمي والمحقق الإصفهاني والسيد المستعاذ قدس الله أسرارهم ذكروا أن الأثر وهو حرمة الإسناد والاستناد كما تترتب على الشك في حجية الإمارة كذلك تترتب على عدم حجيتها واقعا هكذا ذكر هؤلاء جماعة من المحققين قدس الله أسرارهم ولكن يمكن المناقشة في ذلك فإن استفادة ذلك من أدلة حرمة إسناد ما أدى الذن إلى الشارع وحرمة الاستناد إليه في مقام العمل مشكل فإن الدليل على هذه الحرمة أي حرمة الإسناد والاستناد إن كان الاستصحاب فاستصحاب يثبت عدم حجية الإمارة واقعا بالتعبد فإذن هذا الأثر مترتب على عدم الحجية الثابت بالاستصحاب لا أنه مترتب على الشك في الحجية مترتب على عدم الحجية الذي هو ثابت بالاستصحاب وإن كان الدليل إصالة البراعة العقلية فبطبيعة هذا الأثر مترتب على عدم البيان لا على الشك وإن كان الدليل إصالة البراعة الشرعية فهذا الأثر مترتب على هذه الإصالة أي البراعة الشرعية لا على الشك وإن كان الدليل على حرمة الإسناد والاستناد والآيات والروايات الناهية عن العمل بالزن إن كان الدليل على ذلك على هذه الإصالة إصالة عدم حجية الزن وحرمة إسناد ما أداه إلى الشارع وحرمة الاستناد إليه في مقام العمل إن كان الدليل على الآيات والروايات الناهية عن العمل بالزن فقد ذكرنا أن مفادها الإرشاد إلى عدم حجية الزن في عرض أدلة التي تدل على حجية الزن فإن هناك أدلة تدل على حجية الزن وهذه الآيات والروايات الناهية إرشاد إلى عدم حجية الزن، فإذا هذا الأثر مترتب على عدم حجية الزن أعم من الحجية الواقعية والحجية الظاهرية، ولا يكون مترتبا على الشك، ولا يكون مترتبا على الشك، وإن كان الدليل على هذه الإصالة إصالة عدم حجية الزن وحرمة إسناد ما أداه إلى الشارع وحرمة الاستناد إليه في مقام العمل، إن كان الدليل على آية المباركة الله أذن لكم مع الله تفترون، إن كان الدليل هذه الآية المباركة فمفاد هذه الآية المباركة حرمة التشريع، حرمة التشريع التي هي حرمة مولوية وموضوعها عدم الإذن، أعم من الإذن الواقعي والظاهري، فإذا هذه الحرمة أي حرمة الإسناد والاستناد مترتب على عدم الإذن لا على الشك، وإن كان الدليل الروايات التي تنص على أن ما لا يعلم أنه من الدين في الدين فهو تشريع ومحرم، إن كان الدليل على ذلك فهذا الأثر مترتب على عدم العلم بالحجية لا على الشك بما هو شك، عدم العلم بالحجية الجامع بينه وبين العلم بعدم الحجية لا على الشك خاصة، فالنتيجة أن ما ذكره هؤلاء جماعة من المحققين فلا يمكن المساعدة عليه. النقطة الثالثة أن ما ذكره السيد المستاذ قدس الله نفسه من أن الروايات التي تنص على حرمة العمل بالقياس، حرمة العمل بالقياس، فما فائدة هذه الروايات؟ فإن هذه الروايات بعد استقلال العقل بحرمة العمل بالقياس وقبح العمل به، فما فائدة هذه الروايات إلا كونها إرشادا فقط؟ فإن هذه الروايات مفادها الإرشاد إلى ما استقل به العقل وهو عدم جواز العمل بالقياس وقبح العمل به، هذا الذي أفاده السيد الأستاذ قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه، لأن العقل لا يحكم بحرمة العمل بالقياس، بل العقل يحكم بجواز العمل بالقياس، لأن القياس أمر موافق للارتكاز، القياس أمر موافق للارتكاز في نفس الإنسان، وليس مخالفا للارتكاز. القياس ليس كالظلم وكالكذب وكإيذاء الناس وكالتصرف في مال الغير بدون إذنه. القياس موافق للارتكاز موافق للارتكاز. فلولا الروايات التي تنص على حرمة العمل بالقياس لولا هذه الروايات لم يحكم العاقل بحرمة العمل بالقياس وبقبح العمل به، بل يحكم بجوازه، جواز العمل به. ولكن الروايات شددت النهي عن العمل بالقياس، حتى قال السنة إذا قيست محق الدين. فإذن هذه الروايات التي تنص على حرمة العمل بالقياس، فمفاد هذه الروايات نهي مولوي وليس إرشاديا، إرشادا إلى حكم العقل، لأن العقل لا يحكم بحرمة العمل بالقياس حتى يكون مفاد هذه الروايات إرشادا إلى حكم العقل، بل مفاد هذه الروايات حكم مولوي وهو حرمة العمل بالقياس، وفيه مفاسد ملزمة في العمل بالقياس. هذا تمام كلامنا في مقتضى الأصل الأول. إلى هنا قد تبين أن مقتضى الأصل الأول عدم حجية الإمارة المشكوكة، والدليل عليه أحد الوجوه المتقدمة. وبعد ذلك يقع الكلام في عدة مقامات. المقام الأول في حجية الظواهر، لا شبهة في حجية الظواهر الألفاظ، لا شبهة في ذلك، ولا خلاف بين الأصوليين في كبرى حجية الظواهر، لا خلاف، فالمسألة مسلمة عند الأصوليين. والخلاف إنما هو في بعض صغريات المسألة لا في أصل الكبرى، وهي حجية الظواهر، ليس فيها أي خلاف بين الأصوليين. والخلاف إنما هو في بعض الصغريات كما سوف يأتي. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، ما هو الدليل على حجية هذه الظواهر؟ الدليل على حجية هذه الظواهر أي ظواهر الألفاظ السيرة القطعية من العقلايا الجارية على العمل بها، الممزات من قبل الشارع، الممزات من قبل الشارع، لأن السيرة إذا لم تكن ممزاتا من قبل الشارع فلا قيمة لها. وهذه السيرة العقلائية القطعية جارية على العمل بالظواهر قبل الشرع والشريعة، وكان هذه السيرة بين الناس جارية في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وزمن الأئمة الأطهار عليهم السلام، ولم يرد أي ردع عن هذه السيرة. فلو كانت هذه السيرة على خلاف أغراض الشرعية فعلى خلاف المقاصد والمصالح الشرعية لصدر رتع من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وعدم صدور الرعد كاشف عن الإنذار. هذا مضاف إلى أنه يمكن إمضاء هذه السيرة من جملة الآيات والروايات، وسوف يأتي الكلام فيها فإذا يقع الكلام فيها في عدة مقامات في عدة أمور. على أمر الأول، النظر إلى هذه السيرة يتطلب التكلم فيها من عدة جهات. الجهة الأولى في أقسام السيرة وأنواعها ومناشئها. الجهة الثانية في الدليل على هذه السيرة وإمضائها من قبل الشارع. الجهة الثالثة في حدود هذه السيرة سعة وضيقا. أما الجهة الأولى فمن شيء السيرة العقلاء الجارية على العمل بشيء قد يكون المرتكزات الذهنية، فإن المرتكزات الذهنية الثابتة في أعماق نفوس الإنسان، فهذه المرتكزات هي منشأ سيرة العقلاء على العمل بشيء، وهذه المرتكزات ناشئة من المزاولة والاستمرار على العمل بشيء، فإن الاستمرار والمزاولة على العمل بشيء يوجب حصول الارتكاز الذهني. حصول الارتكاز الذهني ووجوده في عالم الذهن واستقراره في النفس، وهذا الارتكاز هو يحدد مواقف الإنسان، مواقف الإنسان في الخارج من حيث سلوكياته وتحركاته، يحدد مواقفه من حيث تحركاته وسلوكياته كالجبلة والفطرة الذاتية للإنسان. فإن الفطرة والجبلة الذاتية للإنسان تحدد مواقف الإنسان في الخارج من حيث سلوكياته وتحركاته وتعاملاته مع الآخرين كالعادات والتقاليد الموجودة بين مجتمعات الإنسان. فإن هذه العادات والتقاليد تختلف باختلاف المجتمعات، فإن تقاليد مجتمع يختلف عن تقاليد مجتمع آخر، تقاليد طائفة تختلف عن تقاليد طائفة أخرى، تقاليد بلد تختلف عن تقاليد بلد أخرى، العادات الجارية في هذا البلد تختلف عن العادات الجارية في بلد آخر، وهكذا. فهذه المرتكزات الذهنية هي منشأ للسيرة العقلائية الجارية على العمل بشيء الجهة الثانية الخصوصية الكامنة في نفس ما تقع عليه السيرة، فإن سيرة العقلاء إذا جرت على العمل بشيء لا يمكن أن تكون جزافا، فإنه لا يمكن أن يعمل الإنسان بشيء جزافا ولغوا، فلا محالة. إذا كان إنسان العاقل إذا عمل بشيء لا بد أن يكون له غرض، لا بد أن يكون هناك مبرر ونكتة تبرر عمله، ولا يمكن أن يكون عمله تعبديا أو جزافا، لأن التعبد إنما هو بالأحكام الشرعية، الأحكام الصادرة من الموالي بالنسبة لعبيدهم، على العبيد أن يعمل بتلك الأحكام تعبدا، سواء علم أسرار هذه الأحكام ومصالحها ومفاسدها أو لم يعلم، فوظيفته العمل بهايا. وأما العقلاء فليسوا كذلك، فإنهم لا يعملون بشيء بدون أن يعلموا مصالحه أو مفاسده، لا يمكن أن يعمل بشيء جزافا، وإلا فهو ليس فعل عاقل وبلا نكتة. فإذن العقلاء يعملون بظواهر الألفاظ دون ظواهر الأعمال، يعملون بأخبار الثقة ولا يعملون بأخبار غير الثقة، فما هو نكتة ذلك؟ فإن ظواهر الألفاظ أقرب إلى الواقع نوعا من ظواهر الأفعال، وأخبار الثقة أقرب نوعا إلى الواقع من أخبار غير الثقة، فهذه النكتة هي التي تبرر جريان سيرة العقلاء على العمل بها، أي بظواهر الألفاظ وبأخبار الثقة. ونتكلم